بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقاتي وتعقباتي الشيخ العلامة العثيمين على وشرح العلامة الهراس للواسطية. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليقات الشيخ العثيمين رحمه الله، تعقبات الشيخ العثيمين على شرح الهراس للواسطية رحمهم الله جميعا.
نعم، 25
قال 25 قوله صفحة 118: غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم، كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: أقول بل ما يفيده ظاهر كلام شيخ الإسلام من أن الكفار لا يرونه في عرصات القيامة هو الحق، كما يفيده قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فقسم الوجوه إلى قسمين: ناظرة وباسرة، وظاهره أنها غير ناظرة، وذلك في يوم القيامة. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى في المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والمراد به يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، إلى أن قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون. في حديث آخر: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين. وفي حديث آخر: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. قال: وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترتوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن يولي كل إنسان ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا، أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا: بلى. فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا.
قال: ويتولون في الدنيا.
قال: ويبقى محمد وأمته، فيأتيهم الرب عز وجل. ويدل لذلك ما جاء عن السلف الصالح من أن الكفار لا يرون الله. قال محمد بن عبد الله بن الحكم: وقد سئل هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة؟ قال: لا يراه إلا المؤمنون. وقال السفارين في شرح عقيدته: وقد قيل إن الكفار والمنافقين يرونه ثم يحجبون عنه، فتكون الحجبة حسرة عليهم. وخص النووي الخلافة بالمنافق، وأما الكافر غير المنافق فلا يراه تعالى اتفاقا، كما لا يراه غير العقلاء من سائر الحيوانات، والله أعلم. وأما استدلال المؤلف بالآية فغير صريح، فإن الإتيان لا يلزم منه الرؤية، فقد يأتي الآتي إلى المكان فيراه بعض ولا يراه البعض الآخر كما هو مشاهد. ثم إني رأيت في حاد الأرواح لابن القيم صفحة 57 الجزء الثاني أن في المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة: أحدها لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه جميع أهل الموقف من مسلم وكافر ثم يحتجب عن الكفار، الثالث يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار. وقد قال قبل ذلك: وقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه في عرصات القيامة، بل والكفار أيضا كما في حديث التجلي لهم. لكن تأملت حديث التجلي فلم أجد فيه ما يدل على أن الكفار يرون ربهم على وجه صريح بحيث يصلح لتأويل ظاهر الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإن تأويلها يحتاج إلى نص صريح يقوى على تأويلها. نعم، في حديث التجلي أن المنافقين يرون الله تعالى، وهو يقوي القول الثالث الذي نقلناه عن ابن القيم، والله أعلم.
نعم، إذن هذه المسألة ما يبدع فيها المخالف ولا يقال إثبات رؤية أو إنكار رؤية، لأن السلف قد اختلفوا فيها، فمنهم من يرى أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة إلا للمؤمنين، وقد ثبت الحديث أيضا برؤية المنافقين فيكون يرونه المؤمنون والمنافقون، لكن المنافقون لا يرونه رؤية إكرام، بل رؤيتهم له رؤية إهانة، أما المؤمنون فيرونه رؤية إنعام. والقائل بهذا أخذ بالحديث وأخذ بالآية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون فهم محجوبون، ولا يقال هذا فقط إذا دخل المؤمنون الجنة وحرم الكفار من دخول الجنة فلهذا يحجبون، وإنما الأصل العموم يومئذ اللي هو يوم القيامة، الأصل هذا العموم، ومن أراد أن يخص شيئا فعليه الدليل. الدليل الذي عندنا هو حديث اتيان الرب سبحانه وتعالى وكذا، وهذا على ما جاء في الحديث إنما يكون مجيء الرب سبحانه وتعالى للمؤمنين ومعهم المنافقون، لأنهم كانوا يعبدون في الظاهر ربهم سبحانه وتعالى، ثم يحصل بعد ذلك التمايز بين المؤمنين وبين المنافقين. والقول الثاني أن الكفار يرونه، أن الكفار بموجب هل ينظرون إلى يأتيهم الله في ظلم الغمام، وبموجب ما من أحد إلا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، وأن هذا يقتضي يعني الرؤية وكذا، ولكنهم لا يرونه رؤية إكرام، إنما يرونه رؤية إهانة، ليست رؤية إنعام، وإنما هي رؤية إيه؟ وإنما هي رؤية إهانة. إذن فعندنا أن الناس جميعا يرونه، عندنا أنه لا يراه إلا المؤمنون، عندنا يراه المؤمنون والمنافقون، ثلاثة أقوال، والذي يظهر أن القول الأخير وهو أنه يراه المؤمنون والمنافقون، والمنافقون يرونه رؤية إهانة ثم يحجبون بعد ذلك، أن هذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة. ومن يثبت رؤية الكفار لا يثبت رؤية يحصل بها إنعام، ولهذا عندهم أن هذا لا يعارض الآيات وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكذا وكذا، لأن هذا خاص بالمؤمنين، هذا خاص بالمؤمنين، حصول النظارة بالرؤية هذا خاص بالمؤمنين، أما الكفار فإنهم يرونه رؤية إهانة لا رؤية إيه؟ إنعام. يعني عند من يثبت رؤية الكفار لا يثبتها، لا ليس عنده أنه يعارض النصوص الأخرى، لأن المراد بالنصوص الأخرى تنعم المؤمنين برؤية الله سبحانه وتعالى، وأن الكفار محجوبون عن رؤية الإنعام التي لا تكون إلا فين؟ في الجنان، التي لا تكون إلا في الجنان. نعم.
قال 26 قوله صف صاد 119 وكل ممكن أخبر به، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان به بوقوعه كما أخبر. في هذا التعبير نظر من وجهين، أحدهما أن ظاهره يقتضي تقسيم ما أخبر الصادق بوقوعه إلى قسمين، ممكن ومستحيل، وهذا خطأ، فإن ما أخبر الصادق بوقوعه لا يمكن أن يكون مستحيلا، إذ لو فرض أنه يجوز أن يكون مستحيلا لم يكن صادقا في ذلك، بل يكون كاذبا، فجميع ما أخبر الصادق بوقوعه إما ممكن وإما واجب ليس غير. الثاني أن تعليق وجوب الإيمان بما كان ممكنا من أخبار الصادق مثار للتكذيب والتحريف، إذ كل من تصور أن هذا الشيء مستحيل أمكنه على هذا الضابط أن يرد خبر الصادق، لأن هذا الضابط يقتضي تعليق وجوب الإيمان بخبر الصادق بما إذا كان الشيء ممكنا، ومن أجل هذا الضابط كذب كثير من أهل التعطيل بأحاديث نقلها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرفوا ما لا يمكنهم تكذيبه بناء على ظنهم أن مدلول هذه النصوص مستحيل.
نعم، يعني بنوا على هذا، أننا لو أخذنا بظاهر بل يداه مبسوطتان، لو أخذنا بظاهر ينزل ربنا، ها يقتضي هذا أن الرب ينزل إلى السماء الدنيا وأن السماء الدنيا تحيط به، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل، ولو أثبتنا علوا للرب سبحانه وتعالى على العرش أدى ذلك إلى مستحيل آخر، ألا وهو أن الله عز وجل يحيط به عرشه وأن العرش أكبر من الله، وهذا مستحيل، فوضعوا لوازم في رؤوسهم، ظنوا أنهم إن أثبتوا الصفات على حقيقتها لزمت تلك اللوازم الباطلة، فقالوا إن الأخذ بظواهر هذه النصوص والقول بها مستحيل. لماذا؟ لأنه يلزم من هذه الظواهر لوازم لا تليق بالله قطعا، فالله عز وجل لا تحيط به السماء الدنيا، والله عز وجل لا يحيط به عرشه، والله سبحانه وتعالى لا يأتي لفصل القضاء تام حقيقيا فيكون الله بين خلق يقضي بينهم كما يقضي القاضي بين الناس، هذا مستحيل. هكذا قالوا، وبالتالي عطلوا الصفات عن حقائقها. أهل السنة والجماعة يقولون مستحيل أيضا أن نرد هذه الظواهر، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه، ولكن لوازمكم هذه لوازم نتجت عن مماثلة المخلوق للخالق. فأنا حينما أقول مثلا نزلت من الدور الثاني إلى المسجد، معناه أن المسجد صار ظرفا لي، أي أحاط بي وأنه خلى مني الدور الثاني، هذا تمثيل للخالق بالمخلوق. لكن لو عرفنا أن نزوله لا يشبه نزول، وأن إتيانه لا يشبه إتيان، وأن علوه لا يشبه علو، لو عرفنا ذلك لا آمنا بقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله سمعا وبصرا، لكن ليس مثل سمعه وبصره سمع ولا بصر، كذا في سائر النصوص. فنثبت نزولا كما أخبر النبي، غير معقول أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر ونحن نقول لا ينزل ربنا ولا يليق به أن ينزل. غير معقول أن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع على عرشه، ونحن نقول مستحيل أن نثبت علو الذات للرب سبحانه وتعالى. فحينئذ يقال أأنتم أعلم أم الله؟ نعم.
قال وحينئذ فالصواب أن يقال وكل ما أخبر الصادق بوقوعه فإنه يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، لأن الصادق لا يمكن أن يخبر بوقوع مستحيل. 27 قوله صفحة 128 وتنضم إليهما ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين إلى آخره. لم أعلم أن ذلك ورد إلا في عمه أبي طالب، فإذا كان كذلك فالأولى أن يقال وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه، لأن كلمة بعض ربما يظن أنها تتناول غير أبي طالب.
أي نعم، يعني لما قال الشيخ الراس الثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، الشيخ الراس قطعا يقصد أبا طالب ولا يقصد غيره، فيقول الشيخ هذا عموم قد يفهم منه أنه يقع الشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض المشركين. نعم، وكلام الشيخ هنا صحيح صحيح، لكن نقول شفاعته في عمه أبي طالب حتى نعلم، وهي شفاعة تخفيف حتى نعلم أن هذا خاص بأبي طالب. نعم.
28 قوله الصاد 133 في الدرجة الثانية من درجتي الإيمان بالقدر، ثانيهما الإيمان بالأمر الشرعي إلى آخره، مع أن المعروف أن الأمر الثاني هو الإيمان بعموم خلق الله، ولذلك سلك المؤلف هذا الطريق في الطبعة الثانية حيث قال صاد 134 وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدر الله تعالى وأنها مخلوقة
بقدرة الله. نعم، بقدرة الله،
واقعة بقدرة الله تعالى وأنها مخلوقة له لا خالق سواه.
نعم.
29 قوله صاد 147 وأفضلهن خديجة ثم عائشة، صريح في ترتيب التفاضل بين خديجة وعائشة، ولا شك أن خديجة وعائشة رضي الله عنهما أفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أما أيتهما أفضل فالصواب أن يقال من جهة كثرة الثواب والأجر فهذا علمه إلى الله سبحانه وتعالى، وأما من جهة نفع الأمة والقيام بدين الله ونصرته فلكل واحدة منهما مزية تختص بها، وكل واحدة منهما قامت بما ينبغي أن تقوم به. فخديجة رضي الله عنها قامت في الأمر الأول بما لم تقم به عائشة من تحمل أعباء الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته وشد أزره وتقويته ماديا ومعنويا، وعائشة رضي الله عنها قامت في آخر الأمر بما لم تقم به خديجة من تعليم الأمة وتبليغ الدين ونشره، فكم من سنة حفظتها على الأمة وكم من عمل أظهرته رضي الله عنها. وأما من جهة دلالة النصوص على فضل إحداهما على الأخرى فإني أسوق هنا بإذن الله ما قد عرفته في ذلك. الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين أربع، مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن مردوي ونحوه، رواه أحمد والنسائي. قال الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي حديث آخر رواه ابن مردوي إلا ثلاث بزيادة خديجة بنت خويلد. قال ابن كثير رحمه الله صاد 61 الجزء الثاني من كتاب البداية والنهاية بعد ذكر حديث الشيخين: وهذا لا ينافي كمال غيرهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة رضي الله عنهما. وأما عائشة فهي أفضل من خديجة في قول طائفة من علماء السلف والخلف، والأحسن الوقوف لأن قوله صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى المذكورات وغيرهن، ويحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى ما عدا المذكورات، والله أعلم. انتهى بمعناه. ومن ثم عبر شيخ الإسلام رحمه الله بعبارة تقتضي اشتراكهما في الفضل على بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من غير ترتيب بينهما، وقد تبعه الشارح في الطبعة الثانية حيث عبر بالواو فقال صاد 148: وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما.
نعم، وهذا الصحيح أن التفضيل بين عائشة وخديجة هذا أمر عسير، أن تقول هذه أفضل من تلك هذا أمر عسير، ولكن نقول التفضيل ينبني على النسبية النسبية، فنقول خديجة رضي الله عنها أفضل من وجه وعائشة رضي الله عنها أفضل من وجه. فبالنسبة لانتفاع النبي صلى الله عليه وسلم فليس امرأة انتفع بها النبي كما انتفع بمن؟ بخديجة. ومن جهة انتفاع الأمة فليست امرأة انتفعت بها الأمة مثل ما انتفعت بعائشة. فخديجة رضي الله عنها ما علمت الأمة الأحاديث وأفتت الأمة وطال عمرها حتى كانت مرجعا كعائشة رضي الله عنها، فإن عائشة عاشت إلى ما بعد 50 هجرية، يعني عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة، حملت علم النبي صلى الله عليه وسلم وأفتت به الأمة وبلغت. ولهذا بالنسبة للأمة ليس هناك امرأة أنفع لأمة الإسلام من عائشة رضي الله عنها. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فأين كانت عائشة يوم أن تلقى النبي الكلمات الأولى وهو في غار حراء ثم أتى علق بها إلى خديجة؟ متى كانت عائشة رضي الله عنها يوم أن كان الإذاء الأول في مكة والاضطهاد وقيام عائشة خديجة رضي الله عنها بحمل عظيم في هذا الوقت والزمان؟ ولهذا النبي ما عدد امرأة مع خديجة، بقي معها 27 عاما ما تزوج عليها امرأة، وكانت تكبر بخمس عشرة سنة، يعني كان تزوجها في 40 هي وهو في 25، أضف إلى ذلك 27 سنة، يعني كم؟ يعني 67 سنة، يعني وصل عمر خديجة إلى 67 عاما. والنبي صلى الله عليه وسلم في ريعان شبابه، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى 52، من 25 إلى 52 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها امرأة، وما ذلك إلا لأنها لها المنزلة العظيمة عنده، أو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتاج إلى هذا التعدد الذي احتاج إليه بعد ذلك نفعا للأمة وتأليفا لقلوب أصحابه. فالشاهد أن التفضيل هذا أيتهما أفضل صعب، لكن نقول الفضيلة نسبية، فخديجة فضيلة من جانب وعائشة فضيلة من جانب، ويبقى أن نثبت الفضلين ونقول خير نساء النبي بل خير نساء الأمة خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها، ثلاث نسوة هن أفضل أمة، خديجة وعائشة وفاطمة، وليست امرأة رابعة تدخل في منافسة أنها أفضل نساء الأمة. لكن قيل فاطمة أفضل نساء الأمة، وقيل عائشة أفضل نساء الأمة، وقيل خديجة أفضل نساء الأمة، لكن ما قيل زينب ولا قيل أم سلمة ولا قيل كذا. الفضيلة الأولى إنما كانت لهؤلاء الثلاث. نعم،
ثلاثون قوله صاد 155
بخلاف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكذا، عندنا فضيلة الفضيلة للخلفاء مبنية على الترتيب، ولهذا قال شيخ الإسلام وترتيبهم في الفضل كترتيبهم فين؟ في الخلافة. فالأفضل عندنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. نعم،
30 قوله صاد 155 لقوله صلى الله عليه
طيب
وسلم.
طيب قد يقول قائل الشيخ يقول وقد تبعه الشارح بالطبعة الثانية حيث عبر بالواو فقال والضرون على إطلاق خديجة وعائشة، وأيضا في موضع سابق أيضا قال إنه أيضا في الطبعة الثانية قال ولذلك ساك المؤلف هذا الطريق الطبعة الثانية فقال وثاني هما الإيمان بأن جميع أشياء وقع بقدرة الله. طيب طالما أنه رجع على ما ينبه الشيخ؟ طيب طبعا ده لو حصل الأيام دي يبقى الحاقد الحاسد الطاعن خلاص رجع. إذا كان أن تتكلم الآن في من لم يرجع زي طوام رسلان على موقعه، طوام رسلان في الكلام في الأنبياء وداود عليه السلام وأيوب عليه السلام وداود عليه السلام وموسى عليه السلام وكلمات كثيرة جاءوا الصحابة وطعن في الصحابة خالد بن الوليد وما زال إذا الآن ولم يتراجع عنه، أو إن كان حذف بعضه حذفه بدون إيه تراجع، ومع ذلك يقول لك الناس على ما تتكلم في هذا، هو الآن ما صار يطعن ولا صار كذا. نعم، مع أن هذا على قاعدة مهدومة، لأن تتبع العبارة موجودة لابد من الرجوع عنه. ولهذا وفي بعض المواضع كان يقول أبو الحسن المأربي لو دعيت لأن أحلف بين الركن والمقام على أنك لا تقصد سب الصحابة لقلت هذا لحلفت، ولكن الحكم على عبارتك، إنما أنا مقتنع معتقد أنك أنت مش قصدك سب الصحابة، ولو دعيت على للحلف بين الركن والمقام لقلت ذلك. وما أنت بتعمل إيه؟ طبعا قيام بالواجب، عبارة موجودة يبقى لازم تراجع عنه، قيام بالواجب. وهكذا يقال فيك أيضا ولقد كثرت الواجبات عندك ولا 50 ملاحظة لابد من إظهار التراجع فيه. نعم، فلماذا الشيخ يفعل هذا؟ قول يا إبراهيم. أي مش كل الناس عندهم طبعتين، عنده الطبعة الأولى كيف يعني؟ طيب يبقى لأنه الطبعة دي قد لا تكون عندي فأخذ هذه الملاحظات وأصحح بها الطبعة الأولى. الأمر الثاني وليش خلونا ضعف طيب هذه نقول يعني يكون بعد تربوي يعني يقصد الشيخ ربه. طيب هذا ايضا بعد. طيب ماشي احسنت ايه بقى ان الشيخ رصحح تمام لكن ما قال انا قلت في الطبعة الاولى كذا وهذا خطأ كذا وأنا راجع عليه. تمام، فالفائدة هنا فائدة التنبيه على علة هذا الأمر، تنبيه على الخطأ، نوع الخطأ. لأن ممكن يجي طبعا حشاه شيخ الراس، لكن مثلا يعمل زي ياسر البرهامي، نيجي زي ياسر البرهامي مثلا يوم جاي في الطبعة الثانية مصحح، تيجي تقول له إيه أنت عملت كذا، يقول لك لا أصل وقع إيه سهوا أو خطأ مطبعي، زي ما كان بيتكلم في مسألة الصلاة الأول والحضور ولا كده، يقول لك خطأ مطبعي وهو معلل أصلا، يعني هو اختار بالتعليل والدليل ثم بعد ذلك لما بعد هذا لما صحح قال خطأ مطبعي. يعني خطأ مطبعي، طب نقول مثلا ماشي خطأ مطبعي في أحرف، يعني تقول مثلا إيه قبل يبقى قلب مثلا، بعد يبقى عبد، ده اسمه خطأ مطبعي ممكن وارد. لكن مثلا أنت ممكن مثلا تجيب قبل وبعد بالدليل، تقول مثلا حط قبل الصلاة أو صلاة قبل الحب بدليل كيت 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 كيت، هذا خطأ مطبعي؟ لكن مطبعة بقى مكلفة دي، يعني مكلفة وفاهمة ومذاكرة كويس دي. فطبعا الشيخ ليس كأمثال هؤلاء، ومثل أيضا رسلان تراجع عن حاجات، بيعمل إيه رسلان؟ لا ينبع القديم، يوم يضع لك مقطعا جديدا بالصواب، بس فقط يضع الصواب، وكان من قبل الخطأ من أجل أنك إن جيت تتكلم ما يقول بقى تراجع، يقول مش فاهم كلام الشيخ هنا محمول على كلامه، يعني حتى ما يقال مثلا انه هذا كلام قديم الشيخ تراجع عنه، لا، لان طبعا ده هيثبت انه يهم ويثبت انه يخطئ. فالشيخ اراد ايه؟ اراد ان ينبهك على نوع علم، وهو انه كان خطأ الشيخ قائما على كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى افادك علما، افادك علما. نعم.
30 قوله صاد 155 لقوله صلى الله عليه وسلم،
وده اللي هذا على الانسان ما يكفي انه ايه يضع الصواب وبس، لا ما يضع الصواب. يعني مثلا لو انا كنت ارى الخروج على الحاكم الضرب او الحاكم الخروج على الحاكم الضرب فيها قولان، والامه سمعت مني هذا مصنف خطب دروس الى اخره، وبعدين انا هديت الى السنه وقلت الاجماع، والان ساقت الخطبه القادمه في اجماع اهل السنه على كذا وكذا ان الحاكم الضرب لا يخرج عليه، هل هذا يكفي؟ الجواب هذا لا يكفي. ليه؟ لان هذا ليس من كمال البيان. ممكن الطلبه تقول والله نحن نحمل كلام الشيخ الاخير على الاول، ممكن الطلبه تقول لا الشيخ قصد امرا يعني دبلوماسيا وكذا وكذا، اراد ان يخاطب نوعا معينا من الناس فذكر الرب ذاك لانه اراد ان يسد الباب، لا ان الشيخ يقصد ان حكم المساله فيها الاجماع، لكن اراد ان يعالج قوما مثل الذي يذكر نصوص الوعد عند اهل الوعيد او يذكر نصوص الوعيد عند اهل الوعد. فلا بد من البيان، لا بد من بيان. اقول انا كنت كذا والان كذا، كنت اقول بأن المسألة فيها قولين بناء على الأدلة 1 2 3 4 5، ولكن تبين لي أو نصحني بعض الناس أو أخبرني بعض الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأنا راجع إليها، مثل ما قال ابن عباس تماما لما رجع عن فتوى الدرهم بالدرهمين، كان يرى أن هذا جائز حتى قبل موته بسبعين ليلة، لما سئل عن الدرهم بالدرهمين فمنع من ذلك وقال ذاك الربا، فقال له السائل لقد كنت ترى ذلك، قال نعم كنت أرى ذلك، ولكن أخبرني أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت. يبقى الإنسان يترجم لهذا الرجوع حتى لا يقع التباس عند الإيه؟ عند الطلبة الذين يقرؤون لي أو يسمعون مني. نعم.
قوله صاد 155 لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر، هذا الحديث ضعيف كما يعلم في شرح الجامع الصغير للمناوي صاد 201 الجزء الرابع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أيضا هنا نقول كان ينبغي أيضا أن الشيخ يقول ولكن معناه صحيح إذا كان يتعلق بولاة الأمور وكذا، فنصلي خلف كل بر وفاجر حتى لا يفهم أيضا واحد أن ضعيف الحديث إلغاء للحكم. أنا أقول هذا الحديث ضعيف صلوا خلف كل بر وفاجر، يبقى خلاص لا أعمل به بالحكم نفسه، ونقول بأن الحديث كحكم دلت عليه الأحاديث الإيه؟ الأخرى، دلت عليه الأحاديث الأخرى، فنقول الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. نعم، هذا نبه الشيخ على هذه الملاحظات قبل أن يموت ب 35 سنة تقريبا، يعني كان عمر الشيخ وقتها حوالي 40 سنة. وهو ينبه على هذه الملاحظات. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة، وهي تعقبت على اختصارها حوالي دقائق من علم العقيدة. نسأل الله عز وجل أن يرحم العلامة العثيمين وأن يرحم العلامة هراس، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.